بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذه الرسالة القيمة في هذا المجلس المبارك رسالة الإمام الآجري رحمه الله تعالى في آداب حملة القرآن الكريم وما ينبغي لحامل القرآن أن يتخلق وأن يتأدب، وما ينبغي لمقرئ القرآن وما ينبغي لقارئ القرآن المتعلم. كل هذا ذكره رحمه الله تعالى، ثم أيضا ذكر لنا أخلاق القارئ وآداب القارئ الذي يقرأ القرآن، كيف يتأدب وما الذي يجب عليه أن يتخلق وما الذي يجب عليه أن يتعلم من الآداب والأحكام المتعلقة بقارئ القرآن، الأحكام أحكام قراءة القرآن. ثم بعد ذلك ختم هذه الرسالة القيمة المهمة في تحسين قراءة القرآن وترتيله وتحقيقه وتزيين القراءة بأن يقرأ بقراءة حسنة طيبة مرتلة. فسيسوق لنا الآن الأدلة الدالة على أن هذا هو السنة في قراءة القرآن الكريم، وينبغي أن يحسن صوته، وإن لم يكن حسن الصوت يعلم يعني يدرب نفسه على تحسين صوته، ومع الوقت والزمن يتحسن الصوت بإذن الله، مثل الذي يكتب الكتابة، يكتب تجد بعض أحيانا بعض الطلاب وبعض الذين يكتبون كتابة ضعيفة وفيها ضعف يعني، ثم أنه بعد زمن وهو يكثر الكتابة يكثر تنطلق الكتاب معه وتكون كتابته وخطه جميل، يكون الخط جميلا حسنا بعد تدربه بكثرة الكتابة. فكذلك قارئ القرآن تجد بعضهم يقول لا أنا قراءتي صوتي يعني هذا صوتي هذا الذي أستطيع، نقول عود نفسك مع الزمن يتحسن الصوت. طيب نقرأ هذا الباب الذي عقد المؤلف في حسن الصوت بالقرآن وتحسين قراءته بالقرآن. نعم.
عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في حسن الصوت بالقرآن. عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن. صلى الله عليه وسلم كذا أذنا أو
إذنا على إذنا يعني الله أشد سماعا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: لله أشد إذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. قال الأوزاعي يعني استماعا. طيب. عن براء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القينة ما المراد بها؟ هي المغنية، كانوا يأتون بالمغنيات الجواري يغنين لهم، فيقول يعني إن الله قد أذن واستمع ويحب سبحانه وتعالى أن يستمع إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة، يعني من صاحب القينة، يعني من الرجل الذي عنده جارية تغني أمامه يحب أن يسمع منها صوتا حسنا. الله عز وجل فوق ذلك، وله المثل الأعلى أنه يحب من قارئ القرآن أن يقرأ بقراءة طيبة حسنة. قال يعني نعم.
أحسن الله عليكم. قال عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وعن صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال: قلت له قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، ما معناه؟ قال: التزيين وأن يحسنه. قال محمد بن الحسين: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله عز وجل قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله عز وجل به، وليقرأه لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة بالملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم عنه. فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل. وعن الزهري قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء رضي الله عنهم، يأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه. وعن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له فقال: مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقرأ القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتفكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن. ألم تسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ فقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع لهم قلوبهم. فقال عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني لاهين. ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل كما قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قيل في التفسير: بينه تبينا.
طيب، نلاحظ رحمه الله تعالى الإمام الآجري رحمه الله تعالى فيه من النصح للأمة في كتابته وفي تبيينه لهذه الأحكام، لما يأتي إلى ما يرغب الناس فيه أو ما ينبغي الناس أن يفعلوه يرغبهم بقوة وشدة، لما يأتي إلى ما ينبغي الإنسان أن يفعله يرهبه ويخوفه ويبعده عن هذا الشيء. فرحمه الله تعالى كان يسير في هذه الرسالة من أولها إلى آخرها في الترغيب والترهيب، ما ينبغي للقارئ، ما ينبغي للمعلم، ما ينبغي للمتعلم أن يسلكه ويتمسك به، وما ينبغي له أن يحذره ويتجنبه. حتى في قراءة القرآن يقول: من الناس من من الله عليه بهذه النعمة في حسن الصوت أن يقرأ القرآن بصوت جميل حسن، وأن يحذر أن يكون هذا الصوت فتنة عليه. تجد بعضهم يكون هذا الصوت فتنة عليه، بحيث أنه إذا أنه لا يصلي إلا بالطبقة العليا من الملوك والأمراء ونحو ذلك، وإذا طلب منه في أي مسجد يصلي لا يحرص على ذلك، فيكون يعني أراد أن يصلي بعوام الناس لا يصلي، هذا فتنة عليه، أصبح الصوت عليه فتنة في هذا الشيء. فيحذر رحمه الله من هذا أن يسلك صاحب القرآن. صاحب القرآن ينبغي له أن يخشع وأن يخشى الله وأن يبكي عند الآيات ويتأثر بالآيات، ويكون بينه وبين رب العالمين، لا أن يبكي أمام الناس، ولا أن يفعل هذا الشيء لأجل أمور الدين، حتى لا يوقع هذا الشيء في الرياء فيحبط فيكون ذلك سببا في حبوط عمله. يقول: إذا سمعه قال أنه ينبغي له أن يخشى وأن يحذر القراءة بالألحان والأصوات المعمولة، يعني التكلف بالقراءة، والألحان يصبح قارئ القرآن كأنه أو يتشبه بالمغنين بصوته والمطربين، فينبغي له أن يبتعد عن هذا الشيء. ولذلك نقل يعني رأي أو يعني رأي كثير من أئمة الإسلام أنهم يكرهون أن يقرأ بالألحان بهذه التي شيء من الموسيقى والتمديد في مدود والغنن التي تزيد عن حقها، بحيث أن الذي يسمعه لا يفرق بينه وبين من يلحن أو من يقع في مثل هذه الأغاني ونحوها. يقول يكره قراءته وأن يتكلف، تجد بعضهم يعني يتكلف القراءة بهذه الطريقة، لكن يقول ينبغي. ولذلك شوف لما حذر من هذا الجانب رغب في الجانب الآخر، قال ينبغي أن يتأثر بالقرآن وأن يبكي، وإن لم يستطع أن يبكي يتباكى بالقرآن، وأن يكون القرآن سبب أن يكون سبباً لخشوعه وتأمله وتدبره، كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر، هل هذه الآيات تجعل الجلد عندك يقشعر؟ قال: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا، ولذلك قال لما أثنى الله على هؤلاء ومدحهم أيضا قابل بذلك من ذمهم الله سبحانه وتعالى بقوله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون غافلون بما يلهيكم عن القرآن الكريم من الأغاني ونحوها. طيب، الآن ينتقل بعد هذا، يعني بعد بيان أنه ينبغي للقارئ القرآن أن يحسن صوته وأن يجمل قراءته ويحذر أن الفتنة في هذا الصوت، وذكر بعد ذلك أنه ينبغي له أن يرتل القرآن، أن يرتله، والمقصود بترتيل القرآن هو قراءته على تؤده وعلى مهل وعدم الاستعجال في القراءة. بعضهم يهده هدا سريعا ويستعجل بقراءة حتى يدخل الحروف بعضها على بعض، فينبغي له أن يرتل ويقرأ، لأن القرآن له طريقته في الأداء، لا كما يقرأ أي كلام. نعم، تفضل اقرأ.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فاعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه، وانتفع هو بذلك لأنه قرأه كما أمر. قال الله عز وجل: القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يقال على تؤده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ورتل القرآن ترتيلا، أي بينه تبيينا. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قال على تؤده. والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، وظاهر القرآن يدل على ذلك والسنة وقول أئمة المسلمين. عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وعن عبيد المكتب قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما وسجودهما وجلوسهما أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة. ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميل الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق. والله الكريم يهدينا وإياهم إلى سبيل الرشاد. تم الكتاب والحمد لله رب العالمين.
طيب، يعني هو الآن ختم ببعض الآداب التي ينبغي لقارئ القرآن. يقول: إذا قرأه أن يرتله وأن يبين حروفه وأن لا يتعجل الحروف وأن لا يأكل بعضها، فعليه أن يفصح في قراءته وأن يبين الحروف. يقول قوله تعالى: وقرأ وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث، قال على تؤده وعلى مهل لئلا يتعجل قراءه. قال يقول الأجري رحمه الله قال: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير. يعني لو قرأت شيئا قليلا بتدبر وتأمل وفكر خير من أن تقرأ يعني شيئا كثيرا بلا فكر. تجد بعضهم يأخذ السورة ويقرأها من أولها إلى آخرها ثم ينتهي منها ولا يدري هل قرأها أو لم يقرأها، ما يدري هل استوعب شيئا منها، حتى الحروف ما يدري ماذا قرأ، فيكون غافل عن ذلك. فينبغي له أن يقرأ على تؤده وعلى طمأنينة وعلى تفكر وعلى تأمل الآيات، وإذا مر بآية وقف عندها وتأملها، هذا الذي ينبغي أن يتدبره. والقليل بالتدبر خير من الكثير بلا تدبر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في قراءة القرآن، هذا هو الأصل. لكن قد يكون هناك مثل ما ذكرنا، هناك في مناسبات كرمضان ومثلا عشر ذي الحجة أو نحو ذلك، ينبغي أن يكثر ويستغل القراءة، يعني أن يكثر ويستغل القراءة. ورد عن السلف أنهم كانوا إذا دخل رمضان يختمون القرآن كل ثلاث، وإذا دخلت العشر الأواخر يختمون القرآن كل ليلة، فهذا يدل على ماذا؟ على أنهم يستغلون مثل هذه المناسبات. أما في غير هذه المناسبات فالأصل أنه يقرأ على تؤدة وعلى تمهل وعلى تدبر، هذا هو الأصل، وأن لا تمر عليه هذه الآيات وهو لا يستشعر عظمة هذه الآيات. يقول ذكر بعض الآثار، قال ابن عباس قال إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، قال لئن أقرأ البقرة في ليلة خير من أن أقرأ القرآن كله 30 جزءا في 3 ليال، كل ليلة 10 أجزاء، أقرأ سورة البقرة خير من أقرأ بهذه الكثرة. يقول أيضا يقول جاء يقول في سؤال مجاهد رحمه الله عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما واحد وسجودهما واحد وجلوسهما واحد، أيهما أفضل؟ قال الذي يقرأ البقرة. لماذا؟ هذا بشكل عام، الذي يقرأ البقرة يقرأه على هدوء وعلى إخراج الحروف وتأملها وعلى قراءة الترسل والتؤدة، خير من الذي يهده هدا لا يدري ماذا قال. فهذا المقصود بهذا الذي مثل ما ذكرنا، يعني طريقة قراءة القرآن مثل ما ذكرنا فيها هذا التفصيل. إن كانت هناك مناسبات فلا بأس أن يقرأ ويكثر القراءة، وإلا الأصل أن يقرأ بهدوء وتأمل وتدبر ويعيد الآية ويكررها. صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية ثم يرجع ويعيدها أكثر من مرة، فينبغي له أن يقرأ. ماذا قال هنا؟ قال يعني جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حدثتهم عليه من جميل الأخلاق وينزجروا عما كانت. هو كان يجمع لك المؤلف رحمه الله الأخلاق التي ينبغي لك أن تتخلق بها والأخلاق التي ينبغي أن تبتعد عنها، فجمع بين الأمرين ترغيبا وتحذيرا. فهذه رسالة حقيقة، رسالة مؤثرة جدا وجامعة لأهل القرآن، ما الذي ينبغي أن يسلكوه، ما الذي حملة القرآن ينبغي أن يتميزوا بمزايا، فما الذي ينبغي لهم أن يتميزوا به، ما الذي ينبغي أن يسلكوه، ما هي الأداب والأخلاق سواء في نفسه في قراءته أو في إقرائه للناس أو في تعلم المتعلم لقراءة القرآن. كل هذه الأداب يعني جمعها المؤلف، يعني جمعها بهذه الرسالة الموجزة، ونقل آثار السلف وأقوال السلف والأحاديث المرفوعة كلها جمعها بهذه الرسالة القيمة المختصرة، فهي رسالة مباركة نافعة ينبغي الإنسان أن يعني أن تكون بين يديه، وينبغي لقارئ القرآن والمتعلم أن يتخلق وأن يقرأ مثل هذه الرسالة ويكررها ويستوعب معانيها وما دلت عليه. بهذا ننتهي من هذه الرسالة القيمة، نسأل الله أن يبارك في هذه الرسالة وأن يبارك في هذا الاجتماع، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. في ختام هذا المجلس المبارك عندنا يعني مسابقة علمية نطرحها على الحاضرين، وفيها جوائز. هذه الجوائز جوائز إن شاء الله نافعة، وهي جائزة عمرة يعني من يحصل على هذه الجائزة يكون له عمرة يؤدي بها. نسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يبلغنا وإياكم رمضان. وحقيقة هذه الرسالة جاءت في الوقت المناسب عند دخول رمضان، ينبغي لقارئ القرآن الذي يجلس في المسجد ويقرأ أو إمام أو منفرد أو نحو ذلك أن تكون هذه الرسالة بين يديه وأن يراجعها وأن يتأمل معانيها حتى يطبق ما مر معنا في هذه الرسالة. طيب، السؤال الذي نطرحه يعني يقول، هو يعني ذكر أخلاق من يقرأ القرآن ولا يريد بذلك وجه الله وإنما يريد الدنيا. هو ذكر أخلاقا كثيرة من هذه الأخلاق التي ينبغي أن يبتعد عنها الإنسان، ثم ساق آثارا يعني تؤيد ما ذكره. ما هي هذه الآثار؟ من يذكر لي بعض هذه الآثار التي ساقها؟ هو ذكر أشياء، قال عن السلف منقولة أنه حذروا من هذا الذي يقرأ القرآن لا يريد إلا عمل الدنيا أو لا يريد إلا الدنيا. من يذكر لي بعض الآثار التي ذكرها المؤلف هنا؟ سؤال، عطنا أي أثر. طيب نعطيكم سؤال آخر. تفضل. من قال السلف؟ من السلف، نريد كلام من السلف، لا نريد أي كلام، إنما كلام السلف. نعم، أرفع صوتك. أيوة، يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه قال قفوا عند حدوده، لا تنثروه نثر الدقل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند حدوده وحركوا به القلوب. كأنه يعني يقول لنا أن من يقرأ بهذه الطريقة فإنه يعني بهده وهد الشعر طيب بارك الله فيك، تفضل. حياك الله. طيب، ذكر المؤلف ما يتعلق بفضل حملة القرآن الكريم، فضل الذين يحملون القرآن الكريم، وذكر أحاديث. من يذكر لي حديثا واحدا؟ تفضل. بارك الله فيك، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. تفضل. طيب، فيما يتعلق بتحسين التلاوة، وردت أحاديث في تحسين التلاوة وتزيين التلاوة. نعم، تفضل، تعال ارفع. قف تفضل، ارفع الصوت عشان يسمعون. يقول زينوا القرآن بأصواتكم. تفضل، بارك الله فيك. طيب، السؤال الأخير، هذه آخر جائزة. السؤال الأخير، أخلاق المقرئ إذا جلس، أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ لوجه الله، ما الذي ينبغي له أن يتخلق به؟ أخلاق القرآن، ما الذي ينبغي؟ نعم، تفضل. أن يتواضع، أحسنت. وغيرها، أعطنا بعض الأخلاق. أيوة، أحسنت، ما شاء الله، جيد. نعم، تفضل. باقي شيء كثير؟ ها، نعم، بارك الله فيك، لكن أنت نبهت على الأهم، جزاك الله خير، تفضل. حياك الله. طيب نقف عند هذا القدر، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن ينفعنا وإياكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.